بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك، وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة.
سنبدأ إذا مضى نصف ساعة، شهر لأن كلهم زوار كلهم جدود. بعد نصف ساعة مباشرة نبدأ في الدرس. حنا سنبدأ أيها الأخوة في الدرس أولا، وبعد نصف ساعة سنتحدث مع الزوار في الزيارة المشروعة وماذا يصنع الزائر إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المؤلف رحمه الله سبق الحديث عنه أنه كان في القرن الرابع، وفي هذه الفترة التي كانت قبله أيام المأمون والمعتصم دخل أصحاب المنطق والمعتزلة بآرائهم على أولئك الملوك، فقبلوا منهم الفكرة ودعوا الناس إليها، وكلها تحريف لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطلاب العلم يعلمون المحنة التي صارت على الإمام أحمد ومن معهم من العلماء الذين قتل منهم من قتل وضرب من ضرب، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله ضرب حتى أغمي عليه في بدعة طلبوها منه أن يقولها، وكذلك الذين قبله وقتلوا. هذه البدعة هي شبه أدخلوها من علم الكلام والمنطق الذي سمعتم عنه، وادعوا أن علم الكلام والمنطق الذي ورثوه عن اليونان أن فيه الأدلة والبراهين القاطعة على وجود الله عز وجل وعلى صفاته، وأولئك قد ضلوا في عقائدهم. والله عز وجل قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العالمين جميعا رحمة من الله عز وجل لعباده، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجاءوا الناس في ظلام دامس، في شرك، عبادة لغير الله، عبادة القبور، الظلم، وكما قال الله عز وجل يخرجهم من الظلمات إلى النور، ما قال الظلام، الظلمات، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. فالله عز وجل أنقذ هذه البشرية بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولم يفرط الله فيه من شيء، وبين عليه الصلاة والسلام أن العصمة لمن تمسك بالكتاب والسنة مع بعض، لأن السنة وحي، والله يقول في كتابه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول: وأنزلنا إليك الذكر، والمقصود بالذكر هنا السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، يعني الكتاب مع السنة التمسك بهما معا، فمن تمسك بهما فلن يضل. وهكذا الطائفة التي تمسكت بهذا الجانب بقيت على الهدى، والطوائف الأخرى والفرق الأخرى التي خرجت عن كتاب الله حدث لها ما حدث. المؤلف يقول هنا: إذا أردت الاستقامة على الحق، هذه نصيحة يقدمها لطلاب العلم وللمسلمين جميعا. إذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين. الدين ما يحتاج مناظرة، الدين واضح، والرسول ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا تريد الدين فالدين في كتاب الله، والله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء، حينما أدخلوا هؤلاء هذه الفلسفة وهذا الجدل دخل على الناس ما دخل من الأمور الباطلة المخالفة لدين الله عز وجل. هو المؤلف ينصح نصيحة عامة، وسيأتي التفصيل في شرح المؤلف على هذه الكلمات. والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب. يقول أنت لو لم تقبل منهم شيء، لكن لما تسمع كلامهم هذا قد يحدث لك شيء فيضلك، فالأحسن أنك لا تسمع منهم مطلقا، وكفى به قبولا. قال فتهلك، وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. هؤلاء من شبههم التي ألقوها على الناس وقبلها المعتصم، قبله المتوكل ثم المعتصم، يقولون أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا الذي يقوله والذي يقوله أهل السنة جميعا، أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني موصوف بالسمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. يقولون أنتم إذا أثبتتم هذه الصفات، والله قد قال في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لو أثبتتم هذه الصفات شبهتم الله بخلقه، لأن البصر والكلام والجوارح هذه كلها من الجوارح، وإذا أثبتنا لله هذه الصفة فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. والقاعدة صحيحة، ولكن الكلام سيء. من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن من أثبت لله ما أثبته لنفسه فهذا لا يسمى مشبها. أنت تثبت لله السمع والبصر والقدرة والإرادة لأن الله عز وجل وصف نفسه بذلك في كتابه، أنت لست أعلم من الله بحيث أنك تتجرأ بين يدي الله عز وجل وتقول يا رب أنا لا أصفك بأنك تسمع وتبصر، لأني لو وصفتك بهذه الصفة أكون مشبها لك بخلقك. الله عز وجل ما قال هذا ولن يعاقبنا على هذا، لأنه الذي أخبرنا. ولو لم تكن هذه الصفات الموجودة فينا نحن الآن لما عرفنا إذا قال الله عز وجل إنه هو السميع البصير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذا كنت لا تعرف لا السمع ولا البصر ما تدري ما هو هذا الكلام يكلمك الله به، والله عز وجل أنزل هذا القرآن بلغة العرب وهم يفهمون لغتهم ومعناها، فالله حدثهم بهذه اللغة التي يعرفونها فيعرفون معناها. السميع البصير إذا حذفت هذه الأسماء كما يقول المعتزلة، يعني كما يقول الجهمية الذين بدأوا بهذه الفكرة، وقلت أن الله ليس له اسم ولا صفة، وهذا معناه معدوم، ما توجد الذات إلا بصفاتها. فالله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفات وسمى نفسه بهذه الأسماء، الرحمن الرحيم القادر الحي المحي المميت، هذه كلها من أسماء الله عز وجل، وهذه الأسماء لها صفات متعدية. ماذا يقول المعتزلة؟ يقول نحن نثبت الأسماء مجردة عن الصفات. ماذا يقولون؟ يقول الله حي بلا حياة، سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، إلى آخر ما يأتون به من هذا الضلال. السميع كيف سميع بلا سمع؟ والله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ولهذا تقول عائشة رحمه الله رضي الله عنها وأرضاها، والتي يتكلم فيها المجرمون، وقد برأها الله فوق سبع سماوات في كتابه في آيات تتلى اليوم القيامة، تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. كثير من الإخوان ما يعرفون القصة، نذكر طرفا منها. في الجاهلية كان إذا قال الرجل لزوجته أنها هي مثل أمه أو مثل أخته أو مثل خالته، يعني إذا شبه بإحدى محارمه تحرم عليه. في الجاهلية كانت القاعدة هكذا. في الإسلام حدث من رجل يسمى أوس وله زوجة اسمها خولة، قال لها هذا القول، يعني قال هي عليه كظهر أمه، شبه بإحدى محارمه. ماذا حدث؟ جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو، تقول لي أولاد منه إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه لا يستطيع أن يربي الأولاد، الرجال ما يستطيعون يربون الأولاد، وإن ضممتهم إلي جاعوا لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم. وتشكو إلى الله ضعفها. نسمع الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، امرأة ضعيفة مسكينة ماذا تصنع؟ فجاءت للرسول عليه الصلاة والسلام تريد منه حل، والرسول لا ينطق عن الهوى إلى تلك اللحظة، ولم ينزل الحكم في الظهار. ماذا يقول لها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول لا لا شيء لك عندي، يعني يقول لك ما لي شيء، ما في حكم عندي في هذه القضية. وهي تجادله وتشتكي إلى الله، وإذا اشتد الكرب جاء الفرج. فالله عز وجل في نفس اللحظة أنزل هذه الآية التي تقرؤونها في كتاب الله، سورة قد سمع. الآية تقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. عائشة رضي الله عنها في الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجرة يمكن 4 متر في 4 متر، وهذه المجادلة تراجع الرسول عليه الصلاة والسلام، وتقول بعض كلامها يخفى عليها لأنها لا ترفع صوتها فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم مؤدبون بأدب الله. إذن تقول عائشة هذا القول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. طيب هذا الذي يقول أن الله سميع بلا سمع ماذا يكون؟ لماذا يقول هذا القول؟ يقول للآخرين: نريد أن يعني ننزه الله عز وجل. أحاديث ستأتي في قضايا معينة، ومنها نفي الرؤية، أي أن المؤمنين لا يرون ربهم يوم القيامة، وهذه الأحاديث ثابتة في الصحيحين صحيح البخاري. يقول المؤلف كما سيأتي، يقول: إذا سمعت الإنسان حينما تسمع هذه الأحاديث وقال نحن نعظم الله، يقول معناه نعظم الله، يقول نحن لا نثبت هذه الأحاديث لأن فيها تشبيه للخالق بالمخلوق. ثم قضية الكلام، الله عز وجل يكلم عباده ويكلم من شاء، وكلم موسى عليه السلام كما في كتاب الله عز وجل حينما وعده ربه ذاك الموعد وجاء لميقات ربه، وكلمه ربه. حينما كلمه ماذا قال موسى؟ قال: رب أرني أنظر إليك. هل سمعه ولا ما سمعه؟ هو سمع. ماذا قال الله له؟ قال: لن تراني، معنى أنه سمع كلامه، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ثم قال الله عز وجل لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. الله عز وجل يقول لموسى: أنا أعطيتك ميزة على غيرك، وهي الرسالة إلى بني إسرائيل، رسول من الله عز وجل لبني إسرائيل، وبكلامي هذا الذي كلمتك، فاكتفي بهذا. يعني هذه أكبر يعني شرف لهذا النبي الكريم عليه السلام. هذه الآية تبين على أن الله عز وجل يتكلم، وأنه يسمع، وأن من كلمه سمع منه، وصارت هذه المجادلة. هم يقولون: لو أثبتنا هذه الصفة لله عز وجل فقد شبهنا الله بخلقه. لماذا؟ يقول هذا فيه تشبيه. طيب الله عز وجل يقول هذا القول، قالوا القرآن هذا مخلوق ما تكلم الله به، خلقه، فإن خلقه خلقه في الهوى. طيب لما خاطب موسى وقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، يعني هذا الهوى يقول لموسى هكذا؟ الهوى يقول لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي؟ والله عز وجل خاطب موسى وقال: اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. هل الذي خلقه في الهوى الهوى يقول إنني أنا الله؟ هذا كله مما يدل على ضلال هؤلاء. إذن المؤلف هنا يقول: إذا سمعت آية في كتاب الله فيها وصف لله عز وجل أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تؤمن بها وتترك مثل هذا الكلام الذي أدخلوه على المسلمين وحدث ما حدث لعلماء المسلمين. والمحنة المسمى يعرفها طلاب العلم بمحنة القول بخلق القرآن. الإمام أحمد ضرب الضرب المبرح وقتل من قتل، ويعرفون العلماء وطلاب العلم أن المحنة رفعت بقضية بسيطة يدركها الإنسان بعقله. حينما طلب من الإمام أحمد أن يقول القرآن مخلوط، قال له المعتصم، طلب منه هذا، قال له تأتيني بآية من كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا لا آية ولا حديث أن الله عز وجل لا يتكلم، ما وجدوا. لما لم يجدوا ماذا صنعوا؟ استعملوا القوة. وهكذا الجبابرة حينما لا تقوم له الحجة عند ذلك يستعمل قوته وجبروته، والله عز وجل ينصر الضعفاء وينصر دينه. ضربوه حتى أغمي عليه. طبق قاعدتين في الإسلام. الرسول يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ثم يقول لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن الإمام أحمد لم يطعهم في المعصية. يعني أن تقول القرآن مخلوق، يعني الآن لو امتحن بعضنا ممكن يخاف ويجبن يقول خلاص مخلوق ويروح خلاص، لكن الإمام أحمد أبى، امتنع، لأنه يعلم أن هذا القول فيه مصير الأمة كلها إلى قيام الساعة. إذا قال رجل من أهل السنة من علماء السنة مثل الإمام أحمد مثل هذا القول سيصير إضلال للعالم. إذن هو فدى بنفسه هذا الدين، ولهذا جعل هو وتحدث عنه الناس بأنه الشخص الثاني بعد أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه حفظ الله به الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ارتد الناس بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وارتدادهم منعوا الزكاة، قالوا هذه الزكاة كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا، أما الآن ما نؤديها لأبي بكر ومن معه. وصار الخلاف بين الصحابة هل يقاتلون أو لا يقاتلون. وماذا قال أبو بكر؟ قال لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلى آخر أركان الإسلام الخمسة. أبو بكر قال لا، هذه الشهادة لا حق، وحق الشهادة هذه الزكاة التي تدفع، إما تدفع ولا القتال. وصار ما صار، وحفظ الله الإسلام بذلك الرجل المبارك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهود له بالجنة، ورفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وكان معه في الغار. والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بين فضائل هذا الرجل. هذا الرجل الذي يطعن فيه من يطعن هو يطعن في كتاب الله. فالشاهد من هذا على أن الدين حفظ. ثم في زمن الإمام أحمد أيضا قام بهذه المهمة وامتنع أن يقول القرآن مخلوق وضحى بنفسه. هذه المحنة رفعت بعد 15 عاما. القصة خفيفة وليست بطويلة، نذكرها، وهو أنهم جاءوا إلى المتوكل، يعني بعد المعتصم جاءوا بهذا الرجل يطلبون منه أن يقول القرآن مخلوق ولا يقتلوه أو يضربوه أو يسجنوه. لما جاء به من أدنى، يمكن بعض الناس يعرفون أدنى اللي هي يعني بين سوريا وبين تركيا، جاء به مقيد. فلما جاء به المتوكل وطلب منهم هذا القول، قال ما هذا القول؟ لا أحد يستطيع أن يثبت عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بالشخص هذا المعتزلي للمناظرة. فلما جاء به قال الرجل هذا للمتوكل أنت الحكم بيننا والسؤال يكون لي أنا أسأله. فتمت القضية على هذا الأساس. فسأل، فقال هذا الرجل لهذا المعتزلي الذي يناظر، قال هذا القول الذي تدعو له بأن القرآن مخلوق هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، هؤلاء الخلفاء الراشدون الذين قال رسول عليه الصلاة والسلام إن سنتهم سنة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. سألوا هذا السؤال قال لم يعلموا، اسمعوا الجواب، قال ما علموا. فقال هذا الرجل أمام المتوكل، المتوكل من العلماء يعني خلفاء عندهم علم، قال سبحان الله، الرسول لم يعلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأنت اللي علمت؟ فتعجب المتوكل، كيف هؤلاء جميعا وهو رسول الله الأول الذي أنزل عليه الوحي لم يعلم وهؤلاء يعلمون؟ فسقط في هذه الجولة، لكن قال أقلني يعني اسمح لي في هذه المرة ونعيد الكرة مرة أخرى. قال له لا مانع لكن بشرط السؤال يبقى لي. اتفقوا على هذا، فأعاد عليه السؤال بعينه، أعاد عليه السؤال بعينه، سمعتم السؤال ما هو؟ هل علم الرسول أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي إلى آخره؟ فقال علموا، يعني الآن الجواب غير الجواب الأول، قال علموا. قال طيب لما علموا هل دعوا الناس؟ قال لا، يعني هل الرسول دعا الناس أن يقولوا القرآن مخلوق وأبو بكر عمر عثمان علي؟ قال لا ما دعوا. قال سبحان الله، شيء وسع الرسول ووسع الخلفاء الراشدين ولم يسعك؟ لا وسع الله عليك. قال المتوكل لا وسع الله عليك. ثم بعد ذلك أمر بأن تفك القيود التي كانت في رجليه، ولما فك القيود مسكها فأراد يأخذها منه، قال لا. قال له ماذا تريد بها؟ قال أريد أن أوصي الذي يكفنني ويدفنني أن يدفنها معي، اجعلها في الكفن حتى أقول يوم القيامة يا رب اسأل هذا الظالم فيما عمل به هذا العمل. فقال أعطوه. النقطة الثانية قال له تبقى عندنا تعلم أولادنا حتى نستفيد منك، هذا الخليفة يقول له. قال له الأحسن لك أن تتركني أعود إلى أهلي، لأن القاعدة التي مضت عندكم هو أنه من جيء به إليكم يقتل وسيبقون مستمرين في الدعاء عليك، فإذا تركتني أعود إذا رأوني كفوا عنك الدعاء، يعني لا يدعون عليك لأنك يعني قتلتني. فالشاهد أنه أذن له، أمر له بجائزة، قال ليس لي حاجة إلى هذه الجائزة. ثم في نفس اللحظة أمر الناس أن يعودوا إلى السنة وأن يقرأوا كتب السنة في المساجد ويرجعون إلى ما في كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الفكر ما زال موجود إلى هذه الساعة، لأن بعض الناس الذين عندهم يعني تشويش على الآخرين يقولون هذه قضايا قد انتهت وأصحابها الذين اعتقدوها قد ماتوا وهم تحت التراب وأنتم تنبشون ما تحت التراب، وهذا الكلام ليس بصحيح. هذا الفكر يعني أشخاص ماتوا ونحن سنموت مثل ما ماتوا، لكن هل أفكارهم ماتت وذهبت؟ لا، أفكارهم موجودة، وفيه من يؤلف الآن وهو على قيد الحياة بل مفتي في بعض البلدان ويقول القرآن مخلوق ويكفر من يقول القرآن كلام الله وينكر الرؤية، أي أن الله عز وجل لا يرون ربهم يوم القيامة. هذه الأفكار كلها موجودة ومنتشرة. فأنا أقول لطلاب العلم كما ذكر المؤلف هذه النصيحة التي يجب علينا أن نقبلها منه وأن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا ندخل في المناظرة مع هؤلاء أهل الشبه لأنهم قد يشوشون على من يناظرهم. وما في مانع أن العالم الذي عنده علم أن يناظرهم، وأما الشخص الذي لا علم عنده فقد يضلونه وقد يضل هو أيضا الآخرين بما يقع منه من تلك الأخطاء. نقرأ قليلا، تفضل.
أحسن عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام من فتن أهل الضلال، أنهم جلبوا علم الكلام والجدل وعلم المنطق وجعلوه هو الأدلة والبراهين التي يعتمدون عليها في عقيدتهم، وتركوا الكتاب والسنة لأنها لا تفيد اليقين عندهم، وأدلة المنطق وعلم الكلام عندهم أدلة يقينية وبراهين قطعية، فبذلك دخل الشر على المسلمين عن طريق علماء الكلام والجدل والمنطق الذين يعتمدون على قواعد المنطق وعلم الكلام ويجعلونها براهين وأدلة، ولا يعتمدون على الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة بزعمهم لا يفيدان اليقين، وأما هذه القواعد فهي تفيد اليقين عندهم ويسمونها البراهين.
نعم، هذه القاعدة وهذه الفتن دخلت على الناس بعلم المنطق. علم المنطق الآن كثير من الإخوان الموجودين أمامنا لا يعرفونه، وإنما يعرف هذا طلاب العلم. فاليدل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمسلم أن يدخل ذلك. عقيدة المسلم صافية بما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت إذا قرأت كتاب الله ووجدت ما وصف الله به نفسه من الرحمة ومن القدرة ومن الإرادة، وكل ما جاءت في الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كل هذه يعرفها المسلم، يعرفها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نخرج عنها ولا نأخذ من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الوقت كم الآن؟ باقي؟ يلا يجيب أقرأ الخمس حتى
أنا. قال عبد الله تعالى قوله رحمه الله: الجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين. أمور الدين لا يجوز أن تجعل محل للأخذ والرد والجدال وحرية الرأي كما يقولون، وأن تخضع للصحف والجرائد وتلاك بها الألسنة، لا يجوز هذا، لأن أمور الدين تحترم ويقتصر فيها على ما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يصير فيها جدال أبدا. هذه هي القاعدة والمنهج السليم، وهذا مقتضى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. الذين يجادلون في القرآن هل هو كلام الله أو هو كلام البشر، هل يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين أو إلى آخره، هذا من الجدال في آيات الله عز وجل، يعني كأنهم لا يثقون في آيات الله فيجادلون فيها، أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى كأنها محل شك وأخذ ورد. وأمور الدين ليس فيها مناظرة، بل هي أمور ثابتة يسلم لها وليس فيها شك حتى تطرح للبحث كما يقولون.
على كل حال، ما أنزله الله عز وجل في كتابه وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين هذا لا ينبغي للإنسان أن يدخل عقله في ذلك. مثلا الصلوات الخمس فرضها الله عز وجل على رسوله ليلة الإسراء والمعراج فوق سبع سماوات، ثم نزل في صباحة ذاك اليوم ونزل جبريل عليه السلام فصلى به هذه الصلوات الخمس في أول وقتها، صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين. هل لإنسان أن يقول لماذا نصلي الفجر ركعتين ونصلي المغرب ثلاث؟ يعني هل لأحد أن يقول هكذا؟ هل لأحد أن يدخل عقله في هذا؟ أو أننا نسلم بما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا وحي من الله عز وجل، وجبريل نزل وصلى بهذه الصلوات وصلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. العقول ليس لها دخل في أمور الدين، وإنما في أمور الدنيا ما في مانع، اشتغلوا في أمور الدنيا بما تشاءون بالشروط المعروفة عند العلماء، أما كونك تدخل عقلك في دين الله فهذا لا يدركه الإنسان، لأن الإنسان الآن روحك بين جنبيك تسأل عنها ما تدري ما هي، عقلك موجود لكنك ما تراه ولا تحسه. ولا نفرق بين العاقل والمجنون إلا بأن العاقل مثلنا الآن لابس ثيابه وكل شيء، المجنون يقطع ثيابه ويرميها، لكن فين العقل؟ ما نراه. إذن ينبغي للمسلم أن يقف عند حدوده وعند حدود الأمور التي ينبغي أن يتحدث فيها. إذن أمور الدين لا دخل للعقل فيها مطلقا. الله ذكر الجنة وذكر النار وذكر فيها ذكر العذاب في النار وذكر النعيم في الجنة وذكر الحور العين وذكر في القرآن العسل، يعني أنهار من عسل مصفى. طيب أنت في الدنيا ما تعرف العسل، والله عز وجل وعدك في الجنة بأنك ستشرب من وادي سيل عسل، ما أنت ما تعرف العسل ويحدثك بعد أنت ما تدري ما هو. إذن هل العسل الموجود في الآخرة مثل هذا العسل؟ ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. الله وعد الناس وعد المؤمنين بالحور العين. طيب الحور العين إذا كان الإنسان ما يعرف النساء في الدنيا ما يدري ما هو، يعني الله وعدك بالحور العين ما تدري ما هو الحور العين، هل هي امرأة، هل هي أي حاجة، ما تدري ما هو. وهكذا فهذه الأشياء العقول لا دخل لها فيها مطلقا. ولهذا كلام ابن عباس رضي الله عنه يقول: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، يعني هذه الأسماء لو لم نعرفها ما ندري ما هو. لكن هل الحقائق هي الحقائق؟ لا، التي في الآخرة حقائقها غير هذه، يعني نساء الجنة الحور العين عسى نحصل منهم بس. يعني الإنسان قد يعطى كم من الحور العين، القصور التي سيعطون منها. فينبغي للمسلم أنه لا يدخل عقله في النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الغيبية. عندكم في الحديث أن الإنسان في الموت لما يموت ويوضع في قبره، في نفس اللحظة وعاد المشيعون على القبر، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه إذا وضع الإنسان في قبره فعلى المشيعين أن يقفوا عنده، يعني كما قال ابن عمر وغيره، قدر أن تنحر جزور وتوزع، لأجل إيش؟ حتى يستأنس به ويجيب رسل ربه. أنت هل تعرف الملائكة الذين يأتون إلى القبر ويدخلون لهذا الرجل ويحاسبونه؟ عقلك لا يدرك هذا على الإطلاق. ولكن هل نكذب بهذا نقول ما في لا منكر ولا نكير ولا في حساب؟ إذن علينا أن نكون واقفين عند الحدود التي منحنا الله عز وجل إياها. في قضية الأعمال أيضا نذكر مثال، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ودنا نفهم عن هذا الحديث، يقول كل عمل ابن آدم يعني الصلاة والزكاة والحج، يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طيب هذه الأعمال هي لله؟ هي لله، ليش يعني الصوم وأنا أجزي به؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه من أجلي. بمعنى أن الإنسان قد يدخل البيت ويقفل الباب ويأكل ويشرب ويعمل ما يشاء ويخرج يقول للناس أنا صائم، أليس كذلك؟ هل الناس يكذبونه صائم مثلهم؟ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأنه تركه من أجلي، يعني ترك الأكل والشرب وغيره من أجل الله عز وجل، خوف من الله عز وجل. إذن هذه الأعمال كلها الظاهرة لله بمعنى الناس يعرفوها، إنسان يصلي يشاهده يصلي، إنسان حج يشاهده راح يحج، وهكذا. لكن الصوم يقول أنا صائم، هو يأكل في البيت ويشرب ويعمل كل شيء ويخرج يقول للناس أنا صائم. إذن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك ويجازي عليه. فالإنسان يقف عند حده، والعقل ما أعطيت إلا لأنك ستكلف، فلما تكون مكلفا فلا بد أن تكون عندك عقل. ولهذا يرفع القلم عن المجنون حتى يفيق، المجنون ما يكلف، مجنون تقول يصلي ما يدري ما أدري ماذا يصنع. إذن العاقل يعني منح لأنه سيكلف بأمور يجب عليه أن يقوم بها، أما إذا سلبه الله عز وجل عقله الذي أعطاه إياه رفع عنه القلم، فالقلم مرفوع عن الصغير لأنه غير مكلف، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. يعني إذا نمت وفاتتك الصلاة وأنت نائم، لكن هذا النوم الذي يعمله كثير من الناس الآن يسهر إلى قرب الفجر، اسمحوا لي أقول لكم بهذا الكلام، على التلفزيون وعلى القنوات وعلى غيرها، إذا قرب الفجر وضع رأسه نام ولا يقوم إلا بعدما تكون الشمس فوق ارتفعت، ويعمل هذا يوميا. لو كان مرة واحدة هذا العذر مقبول، نعم إذن القلم مرفوع عنه حتى يستيقظ، لكن هل إذا كان عمله هكذا مستمر هذا الكلام مقبول منه؟ لا، هذه الصلوات لها أوقات محددة يجب على كل مسلم أن يؤديها في وقتها. والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن صلاة الجماعة وبين أنها واجبة، وبين على أن المتخلف عن الصلاة يستحق أن يحرق عليه بيته، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر جماعة فيأتوا بحزم من حطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. النساء والذرية، النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، والذرية حتى الآن ما كلفوا. فهل الرسول يهم بشيء ونسميه سنة إن فعلناها نثاب وإن تركناها لا نعاقب؟ كلام ليس بصحيح. هذا التعريف اللي عند أهل الأصول أو عند أهل الفقه يقولون صلاة الجماعة سنة، كما قال ابن مسعود قال إنها سنة من سنن الهدي، ما هي سنة إن فعلتها تثاب وإن تركتها لا تعاقب، يعني سنة من سنن الهدي. ولهذا قال: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وقال: كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يوقف في الصف. والأعمى الذي جاء وقال للرسول: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، يعني يريد منه أن يسمح له في صلاة الجماعة، ما لي قائد يقودني أعمى. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني عذره في الظاهر أنه وجيه ليس له قائد يقوده والطرق فيها حفر، أذن له أولا ثم دعاه، قال له: هل تسمع النداء؟ تسمع حي على الصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك عذرا. إذن ينبغي للمسلم أن يرجع إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يعمل بها ليستفيد منها. نحن قلنا للقارئ: عندنا زوار كثير وجائين للعمرة، وشد رحلهم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا يسافر الإنسان من بيته من بلده إلى مكان يريد الثواب من الله عز وجل إلا إلى ثلاثة أماكن. ما هي هذه الثلاثة الأماكن؟ المسجد الحرام، لأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، يعني أجرها بمئة ألف صلاة. قال: ومسجدي هذا، أي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. والمسجد الأقصى الذي أخذ من المسلمين بذنوبهم وبتقصيرهم الصلاة فيه إما بمئتين وخمسين أو بخمسمائة. فالشاهد هذه الأماكن هي التي تشد إليها الرحال. أنتم بحمد الله شددتم الرحال، تركتم أهلكم وأموالكم وجئتم إلى هذا المسجد، وهذه نعمة من الله عز وجل، والله عز وجل يعني سهل لكم هذه الأمور. يجب على كل واحد يغنم هذه الفرصة، لا يجلس في المسجد مع إخوانه وزملائه كلام في تركنا كذا وعملنا كذا وسنرجع نعمل كذا، هذا الباب مفتوح لك. أنت الآن جئت في وقت قصير لا يتجاوز 15 يوما، عليك أن تغتنمه في هذه الفرصة للصلاة وللذكر وللتسبيح والتحميد والتكبير. وأنت الآن تجمع حسنات، لأن التاجر الذي يعمل في التجارة يريد أن ينمي تجارته، هذه التجارة هو هذا العمل. القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنه: الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. يعني الحرف، قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأنت انظر يا أخي، إذا أخذت المصحف وقرأت بين المغرب والعشاء كم تقرأ؟ كم حرف تقرأ؟ كم حسنة تتحصل عليها؟ فإذا جلست مع إخوانك وزملائك وتتكلمون في أعمالكم أضيعتم وقتكم، والأعمال موجودة سترجعون لها وتعملون فيها. فما ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه في الوقت الذي فيه الحسنات وفيه الثواب بهذا. الأمر الثاني أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، يعني ثوابها بثواب ألف صلاة في أي مسجد حتى في المدينة، لأن هذا مخصوص بهذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، لا فرق بين النافلة والفريضة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي، ما قال الفريضة، صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه. إذن نحن نكثر من النوافل في هذا المسجد. الفرائض هذه ما فيها كلام، إنسان يصلي الفريضة هذا ركن ولا بد منه، لكن النوافل يكثر من هذا. طيب، أنت يا أخي قدمتها ودخلت المسجد، ما هو العمل الذي تبدأ به؟ تبدأ به حينما تدخل المسجد، إن كان في وقت فريضة تصلي مع المسلمين، وإن كان في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا صليت الركعتين عند ذلك تتوجه إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني تذهب بنفسك إليه. اسمعوا الزيارة المشروعة جزاكم الله خير. تذهب بنفسك حتى تقف عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه. ماذا تقول؟ تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت تزيد على هذه الجملة فتقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من أوصافه عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع فتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. طيب تريد أنت أن تدعو الله، إذا أردت أن تدعو الله تستقبل القبلة، ما تستقبل القبر، تستقبل القبلة وتدعو بما تشاء. لا يجوز لك تقول يا رسول الله اشفع لي، هذا لا يجوز. كثير من الناس يعملون مثل هذا العمل، وهذا مخالف لمنهج الرسول ولما علم به أصحابه عليه الصلاة والسلام. وإنما تقول يا الله شفع في نبيك، يعني تطلب من الله عز وجل أن يشفع فيك نبيه. أما تطلب من الرسول مباشرة فهذا لا يصلح، تقول يا رسول الله اشفع لي، حتى لو كان هو حي موجود ما تقول له اشفع لي، وإنما تأتي تطلب منه الدعاء ادعو لك. فينبغي للمسلم أن يتقيد بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه وخلفائه الراشدين. ونذكر لكم مثال، يعني قضية التوسل بالصالحين، والرسول عليه الصلاة والسلام هو في القمة وهو سيد المرسلين جميعا، فالتوسل به ليس بذاته وبطلب الشفاعة منه بعد وفاته. الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته دخل رجل هذا المسجد وكان قد أصابهم الجدب القحط، تأخرت الأمطار، فقال يا رسول الله هلكت العيال، هلكت الأموال وجعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء ودعا في الخطبة، وفي نفس الوقت نزلت الأمطار ولم يخرجون إلا والأمطار نازلة عليهم، واستمروا أسبوعا لا يرون الشمس. في الأسبوع الثاني إما ذاك الرجل أو غيره قال الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة يا رسول الله خربت الديار، يعني لما كثرت الأمطار ليل نهار أسبوعا كاملا ضاقت أنفسهم، فقالوا خربت الديار. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر، يعني الأماكن التي ينزل فيها المطر ونستفيد منها ولا يضرنا. في نفس اللحظة، الحديث هذه في الصحيحين صحيح البخاري، في نفس اللحظة تفرقت السحب وطلعت الشمس وطلعوا الناس يمشون في الشمس، فصارت الأمطار على الجبال وعلى الأودية التي تكون فيها منابت والسيول تأتي يستفيدون منها. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصيب الناس بقحط حتى سمي العام عام الرمادة، يعني الأشجار احترقت من قلة الأمطار فصارت مثل الرماد. فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وهذه سنة، فصلى بهم الرسول، فصلى بهم أبو بكر صلاة الاستسقاء. نسمع ما قال أبو بكر أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة من الخلفاء الراشدين الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. بعدما انتهى من خطبته قال كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودع الله فخرج طلعت السحب ونزلت الأمطار. ودنا نتفقه في هذه العبارة، هذا الحديث في صحيح البخاري في صلاة الاستسقاء. ماذا يقول الرجل هذا الرجل؟ الصحابة كلهم موجودين وكلهم يعرفون أن رسول الله أفضل من العباس ومن الدنيا كلها، لماذا لم يقول بجاه رسول الله أن ينزل الله المطر علينا؟ ودنا نفهم فقه الصحابة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا القول كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته حينما جاء ذاك الرجل ودعا طلب منه دعاء الله ودعا، ثم يقول والآن نتوسل بعم رسول الله، عم رسول الله من أهل الصلاح والتقوى وقريب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يجمع بين الأمرين، بين قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس وبين السنة، فقال كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس ادعو الله لنا. إذن قام فدعا فاستجاب الله دعاءه. إذن معناه التوسل بالصالحين بدعائهم لا بذواتهم. فلو كان كلام عمر غير صحيح والصحابة متوافرون لقالوا له لماذا، لماذا تعدل العباس وتترك الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تطلب منه ذلك؟ إذن يجب علينا أن نفهم هذه عقيدة وهذا دين، فعلينا أن نتبع ولا نبتدع. هذا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا يبين لنا على أن الذي يأتي ويقول يا رسول الله اشفع لي كلام خطأ، فينبغي أن يقول يا الله شفع في نبيك، وإذا بقيت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فعليك أن تتابعه في كل ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. الآن ننظر الفرق بين المأمور به والمنهي عنه. إذا نهيت عن شيء فتنتهي، أنت نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر، نهيت تستطيع أن تنتهي، ما تقول ممكن أنتهي مرة وأشرب مرة أخرى، لا تستطيع تنتهي. لكن أمرت بالصلاة، الرسول قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع على جنب. أمرت بالحج، والحج ركن أركان الإسلام الخمسة، الله عز وجل قال فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا لم تستطع ما وجب عليك، وهو ركن أركان الإسلام لكن ما وجب عليك. عليك الزكاة، أركان الإسلام كما تعرفون خمسة، منها الزكاة، ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. إذن المأمور به تؤدي منه الذي تستطيعه، والمنهي عنه تنتهي عنه تماما. فينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم، لأن الله يقول في كتابه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويجب على المسلم أن يعلم على أن هذا الكلام الذي يقوله فيه من يحفظه عليه وفيه من يسجله عليه، والله يقول يوم القيامة حينما ينشر لكل إنسان كتابه وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله يقول في هذه السورة القصيرة التي نقرأها دائما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا كان مثقال الذرة مسجل عليك فكيف إذا كان عليك مثل الجبال؟ إذا ينبغي المسلم أن يعلم على أن كل ما يحدث منه إما له أو عليه، فيه من يسجل لك وفيه من يسجل عليك. إذا لا تملي عليه إلا الكلام الطيب، ما تملي عليه سب الناس وشتب الناس والكلام في أعراض الناس، وإنما تملي عليها القرآن والتحميد والتحميد والتسبيح والتكبير وكل ما يفيدك. إذن يجب على المسلم أن يكون كذلك. إذن نحن إذا سلمنا على رسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نتقدم قليلا ونسلم على أبي بكر ونقول السلام عليك يا أبو بكر ورحمة الله وبركاته، وكذلك على عمر. ثم أريد أن أقول لكم أن الرسول وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد، وإنما هم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس الآن في هذه الدنيا يدفنون في المساجد القبور ويقولون هذا يعني ولي من الأولياء، حينما يقال لهم لا يجوز يقولون أنتم كلامكم مو صحيح، هذا كالرسول مدفون في قبره وأبو بكر وعمر، والكلام هذا ليس بصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته. القصة في وفاته عليه الصلاة والسلام، وكان صبيحة يوم الاثنين حينما توفي وأبو بكر قد ذهب إلى السنح إلى بيته في العوالي، لأنه كان يمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة بنته بنت أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء يوم الاثنين وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الحجرة إلى المسجد، يعني هذه كلها حجر لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد في هذه الجهة. فلما طلع سألوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام كيف أصبح، قال أصبح بحمد الله بارئا، يعني وجهه مشرق. ماذا قاله العباس؟ قال العباس أنت لا تعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، يعني أنت شاب صغير ما عندك تجربة، وإني أعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يقوم من مرضه هذا. وهذا ما يقوله الكبار الآن، المريض عندما يشتد عليه المرض ويقرب الأجل وجهه يشرق فيقول له صحوة الموت، فهو يقول له هذا الكلام تقوله ما هو صحيح. ولهذا طلب منه أن نذهب إلى الرسول لنسأله عن هذا الأمر، يعني يسألونه هل الخلافة فيهم أو في غيرهم. قال له هذا القول، أي قال العباس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ماذا قال له علي؟ قال والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها الناس لا يعطون بعده، لأن الناس ما يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتنع من السؤال. ثم لم يقول كيف أسأله وقد أوصى إلي، لو كانت هناك وصية قبل هذا الوقت. إذن يجب علينا أن نعلم أنه لا وصية لأحد بعينه، وإنما الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على الإشارات والدلالات التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس هذه الفترة كلها. نحن نعود الآن لكون الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته. حينما طلعت الشمس في هذا اليوم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا يصنعون؟ اختلفوا، هل ندفنه في المدينة، هل نذهب به إلى مكة حيث هاجر، هل نذهب به إلى بيت المقدس حيث الأنبياء. صار بينهم هذا الخلاف. جاء أبو بكر رضي الله عنه. أولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قيل الرسول توفي، اسمعوا لهذه الصدمة الكبيرة التي هزت يعني أرواح أولئك. حينما قال الرسول توفي، قال أخذ سيفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال الرسول لم يمت من قال مات فهو منافق وسأضربه بسيفي هذا، وجلس يهدد الناس في المسجد. أبو بكر كان كما قلنا في السنح في بيته، أقبل رضي الله عنه وجاء عمر يتهدد الناس، السيف في يده ما حد يقدر يتكلم، من تكلم ابي يضربه، ما تكلم معه. جاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، فرفع عن رأسه عن وجهه وقبله بين عينيه وقال طبت أنت بأمي وأمي، طبت حيا وميتا. ثم خرج ما تكلم مع عمر ورجع على المنبر وخطب الناس، قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقرأ الآية إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة إلى آخر الآية. أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رجول ما حملته سقط في الأرض، ويقول كأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن. فهذا بين فضل أبي بكر وفقهه في دين الله. ثم في خلافهم أين يدفن، روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أي نبي من الأنبياء لما يموت يدفن في مكانه. ماذا صنعوا؟ الفراش الذي توفي عليه جروه وحفروا تحته في نفس الحجرة ودفنوه في هذا المكان. إذن هو في بيته. لما توفي أبو بكر دفن معه في هذه الحجرة. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الفجر ويصلي بالناس، وتبين أن طعناته يعني مميتة، لما سقه اللبن كان يطلع من الطعنة فقال لعبد الله بن عمر اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وسلم عليها وقل لها عمر يسلم عليك، ولا تقول أمير المؤمنين فإن الآن لست بأمير، وتطلب منها أن تأذن لي أن أدفن مع صاحبي. فإن أذنت الحمد لله وإن لم تأذن فذهبوا بي إلى البقيع. ذهب إليها جاء وهي تبكي كما تعرفون الحجرة ملاصقة في المسجد وتسمع المصيبة التي صارت وقتل عدد من الصحابة هذا الخبيث يعني حدد سكينه وسقاه بالسم ثم لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني صار يطعن في الآخرين حتى قتل 12 تقريبا وألقى عليه واحد برنس لما ألقى عليه هذا البرنس قتل نفسه وذبح نفسه حتى لا تكتشف القضية التي عملها ونفذها في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الذي يسميه الرافض الآن باب شجاع ويعطوه عيد يعني في هذا اليوم يعني في قتله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. الشاهد من هذا أنه لما جاء إليها وسلم عليها وطلب منها كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت كنت أريده لي والآن أوثر به عمر. فرجع إلى أبيه فبشره بأنها رضيت. ومع هذا قال إذا أحضرتموني ووصلتم إلى الباب استأذنوها مرة أخرى لأنها ربما تكون أذنت وأنا على قيد الحياة فإذا مت يمكن يتغير رأيها. فجاءوا واستأذنوا مرة أخرى فدفن مع صاحبيه. ولهذا تحقق فيما قال العلماء قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر لأنهم دائما معه في مصالح المسلمين وفيما ينفعهم فجمع الله بينهم في هذا المكان. إذن يعني الرسول ومن معه في بيته وليس في المسجد. لما أرادوا يعملوا التوسع على المسجد عملوا الاحتياطات المعروفة التي لا يتسع لها المجال الآن. أنا الذي أريد أن أقول أن الاحتياج نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.